السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يسددنا وإياكم في هذه الأيام المباركة بما يرضيه عنا، ويكون سببا في إحسانه جل جلاله علينا. ما زال حديثنا عن رحلة العمر، وهي عن المشاعر التي ينبغي أن يستصحبها العبد إذا من الله سبحانه وتعالى عليه وقدر عليه أن يزور المسجد النبوي. كلمنا اللقاء الأخير في هذه المعاني، وكنا قد توقفنا عند الروضة الشريفة. هذه الروضة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الهدية، فهي هدية من الله، والمهدي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أي كرامة الإنسان بيستحضرها، إن من أمة، هذه الأمة إمامها محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا، أن خص لنا بقعة، أكرمت هذه البقعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ما سمعتم. فالإنسان بيستحضر إن ربنا سبحانه وتعالى كما رزقه زيارة هذه الروضة في الدنيا، أن ينعم عليه بأن لا يحرم منها ومن آثارها في الجنة. الإنسان لما يستحضر هذا الأمر، يستحضر بقى سبحان الله قد إيه الحياء، يستحضر الحياء الذي ينبغي أن لا يغادر أبدا قلبه، ويكون هو البردة والكسوة التي ينبغي ألا يخلعها أبدا، لأنه عبد مسيء وهذا رب كريم. قدر الله سبحانه وتعالى عليه كما قال النبي: المرء مع من أحب. وأنت الآن في مكان اختاره الله سبحانه وتعالى تكون هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول وأعلى المحبوبين لله سبحانه وتعالى. تستحضر كم جلس واحد فيها من الصحابة رضي الله عنه؟ ارجع كده بذاكرتك، كم مرة أبي قعد فيها، كم مرة أبو بكر الصديق، كم مرة عمر رضي الله عنه، كم مرة باقي الصحابة، كم مرة أهل الصفة جلسوا فيها. وانت النهاردة الله سبحانه وتعالى يجلسك ويهيئ لك ويقدر عليك أن تزور تلك البقعة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الجنة. والعلماء اختلفوا، هل من الجنة إن هي بذاتها تكون في الجنة، ولا هي الأعمال التي يوفقك الله سبحانه وتعالى فيها تقودك إلى الجنة؟ كل هذه الأمور يعني يحتملها النص. وفي مكان المنبر تستحضر قصة الجزع اللي كان بيخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب على جزع، هذا الجزع جزع النخلة. كان في يوم من الأيام امرأة من الأنصار ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: إن أنا ابني ممكن يصنع لك منبرا يا رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيخطب كان بيسند على جذع نخلة، فلما صنع هذا الفتى هذا المنبر، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجذع وذهب إلى المنبر، حينئذ بكى الجذع. وسبحان الله، وديت كانت من المعجزات اللي الله سبحانه وتعالى قدرها للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتستحضر بقى كلام الحسن رضي الله عنه لما بيقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، أوليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه. سبحان الله، أثر الحسن ده يعني فعلا كلامه كان يشبه كلام الأنبياء، كلامه عليه مسحة من النور. بيقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بتحن للنبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت أخبارك إيه؟ أنت سبحان الله ربما تجد يوم القيامة أبرك مجلس جلسته في حياتك هو مجلس حدثت الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل ما كتبت يداك وسطرت أناملك ربما هو حروف كتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن القيم المبدع كان لي كلمة جميلة جدا، بيقول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ملمح نفيس جدا. الملمح ده بيقول إن الدعاء عموما هو نوعين، في دعاء مسألة وفي دعاء ثناء. دعاء مسألة يعني يا رب اغفر لي، يا رب زوجني، يا رب ارزقني، يا رب افتح عليا، دي كلها حاجات انت بتسأل ربنا، حاجات انت بتحبها. دعاء الثناء انت لا تسأل الله شيئا ولكن تنشغل بمحبوبات الله سبحانه وتعالى، فتثني على الله سبحانه وتعالى. وأجل مخلوق أحبه الخالق هو محمد صلى الله عليه وسلم. فابن القيم بيقول سر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لو ما فيش في الصلاة على النبي إلا إنك مشغول، إنك مشغول بما يحبه الرب جل وعلا وبما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وقاعد تقوله، لدرجة ده بيزاحم طلبك، وزاحم بيزاحم محبوبك، لكان كافيا إنك لا يفطر أبدا لسانك عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من اللطائف ابن القيم أضاف معنى يعني سبحان الله، ربما لا يقرأ أبدا ولا يمر عليكم أبدا إلا لابن القيم. خلوني أقرأ لكم نصه لأنه هو كلام يعني سبحان الله، سبحان من يعني فتح على ابن القيم أن يقول. لما قال الكلام ده بيقولي وفيه ها هنا نكتة حسنة، يعني كأنه بيقولك هقولك لطيفة كده، هقولك فايدة تدبرية أعلى. إيه هي الفايدة ديت؟ يقول هناك نكتة حسنة لمن علم أمته دينه صلى الله عليه وسلم وما جاء به ودعاهم إليه وحضهم عليه وصبر على ذلك. إيه هي بقى الفكرة؟ قال وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر الزائد على أجر عمله مثل أجور من اتبعه، لأن الداعي إلى سنته ودينه والمعلم الخير للأمة إذا قصد، شوفوا الكلام ده، لأن هذا كلام يعني ده من السحر، من السحر اللي الحلال، إنه يؤثر فيك أصلا في حياتك كلها، يؤثر في نيتك كلها. بيقول إيه؟ إذا قصد توفير هذا الحظ على رسول الله وصرفه إليه، وكان مقصود بدعاء الخلق إلى الله التقرب إليه بإرشاد عباده وتوفير أجور المطيعين له على رسوله صلى الله عليه وسلم، كان له من الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شوفوا الكلام عمل إزاي، يعني عاوز يقول إيه ببساطة، هو بيقول لك إنك أنت لما بتمتثل هدي النبي حالا والناس تقتدي بيك وكلاما وتحث الناس عليه، ومن ضمن نواياك من نواياك إن أنت بتزود أجر النبي، ابن القيم بقى بيقول لك لا، انت هتبقى في حته تانية خالص. دي لوحدها كافيه جدا انك تظل بتتعبد لله سبحانه وتعالى بالسيره والسنه بطريقه مختلفه تماما. هذه النيه كافيه ان تحركك وتجعلك تسرع في السنه ونشر السيره كسرعه الريح والبرق. فابن الحسن الله رحمة الله عليه يقول الخشبة تحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني ده طبعا ليس الكلام عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان وانت في المكان ده بتستحضر حقوقه. شوفوا أدنى الوفاء، أدنى الوفاء لرسول الله نحن لا نقدر عليه، أقل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم يستحقه نحن لا نقدر عليه. إيه هو أقل الأشياء؟ من أقل الأشياء التي يستحقها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأخذ من وقتك شيء، هو أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنت لا تقدر على هذا بل تفوض ربك هو أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. وإنت في الروضة تقلب بصرك وإذا بالأعمدة والاسطوانات اللي انت بتشوفها، كل ما في الحرمين ناطق الله أكبر. في عمدان هتلاقوها في الروضة، في عمدان، في اسطوانة اسمها اسطوانة عائشة رضي الله عنها، وفي اسطوانة اسمها اسطوانة التوبة، وفي اسطوانة اسمها اسطوانة السرير، وفي اسطوانة اسمها اسطوانة الوفود. كل اسطوانة وكل عمود من ده ليه قصة. في اسطوانة هي اللي لازقة في المحراب النبوي، يعني اللي يدخل منكم الروضة هيلاقيها على، لو هو متجه للقبلة هيلاقيها على اليمين من المحراب عن يمينه لمن استقبل القبلة. هذه الاسطوانة بتسمى الاسطوانة المخلقة. يعني المخلقة كانوا يأتوا بالخلوق اللي هو الطيب يعني ويطيبوها. يزيد ابن أبي عبيد يقول: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عندها، فقلت: يا أبا مسلم، إني أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة. فقال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. ومالك لما سئل عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: أي المواضع أحب إليك الصلاة فيها؟ قال: أما النافلة فموضع مصلاه، يقصد هذه الاسطوانة، وأما المكتوبة فأول الصفوف. سبحان الله، العلماء الكبار كبار، يعني قال لك في الفرائض، لا، الفرائض ده أول الصفوف، في النوافل الأمر فيه ساعة. اترك لقلبك يستمتع وهو في الأماكن دي بهذه الأمور. بعض الناس بيدخل الروضة يزاحم ويتخانق وماسك الموبايل ومش وراه أي حاجة إلا التصوير والتوثيق، وسايب هذه الأمور. اسطوانة عائشة، والاسطوانة عائشة دي هي التالتة من على يسار المنبر، وهي يعني وبرضه هي التالتة من جهة القبر، يعني لو أنت متجه للقبلة كده هتلاقيها هي الثالثة يعني، ومكتوب عليهم يعني. سبحان الله، هذه الاسطوانة من ما قيل فيها: لو يعلم الناس ما صلوا فيها إلا أن يطير لهم قرعة لفعلوا هذا. يعني اللي يصلي يعني بالقرعة. عشان كده الزبير ابن حبيب يقول إن النبي صلى إليها المكتوبة 12، ثم تقدم إلى مصلاه اليوم وكان يجعلها خلفه. أبو بكر رضي الله عنه وعمر والزبير وابنه وعامر بن عبد الله، كل دول كانوا بيصلوا فيها، وإن المهاجرين كانوا يجتمعون عندها. الله أكبر. اسطوانة أبو لبابة اللي هي بتسمى التوبة، هتلاقوها مكتوب عليها التوبة، وهي التانية من ناحية من جهة القبر لو أنت متجه للقبلة. وقصتها مشهورة جدا، إن أبو لبابة يعني لما بني قريظة خانوا المسلمين في الأحزاب، فقالوا: احنا هننزل على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فاستشار أبا لبابة فقالوا له: يا أبو لبابة، ماذا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم؟ فأشار بيده هكذا، يعني قال لهم: الذبح هيقتلكم، ده في حكم النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما عملش أي حاجة، هو بيقولوا له: أنت إيه رأيك، هو النبي ممكن يحكم بيه؟ قال لهم: هتتقتلوا. هو حس إن هو قال خبر ما كانش ينفع إن هو يتقال ويتسرب. يقول: فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا والله ما رجلي ما اتحركتش. وسبحان الله، إذا مسهم طائف من الشيطان، على طول مجرد لمس كده على طول يفوق على طول. سبحان الله، النهاردة الإنسان ممكن يظل يعمل الحاجة سنة واثنين وثلاثة وقاعد يبرر لنفسه الكلام ده كله ويجيب تبريرات والكلام ده. من صفاء القلوب ونقاء النوايا انك تلاقي نفسك لا تكثر من التبرير والهروب والتفاصيل دي كلها، خاصة لأن النفس مليئة بالتعقيدات. المهم، هو بيقول: حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله، فانطلق إلى سارية من سواري هذا المسجد، هي الاسطوانة بقى، الاسطوانة اللي هي العمود يعني، فربط نفسه بها وقال: والله لا أحل نفسي ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى يتوب الله علي. فمكث 9 أيام حتى كان يخر مخشيا عليه، فأنزل الله توبته عليه. فدي اسمها اسطوانة التوبة. طيب، عشان نفتكر إيه يعني؟ تفتكر أبو لبابة؟ لا، عشان تفتكر القلوب الحية اليقظة التي اختارها الله لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله. وفي اسطوانة المحرس اللي هو اللي كانوا بيحرسوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها، دي اسطوانة هتلاقوها ملتصقة في الشباك اللي بيطل على القبر، تقع خلف اسطوانة السرير، وسميت كده لأن الصحابة كانوا بيجلسوا عندها يحرسوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل قول الله: والله يعصمك من الناس، فقال: لا تحرصوني، إن ربي قد عصمني. الله أكبر. واسطوانة الوفود، اسطوانة الوفود ديت اسطوانة ديت كانت الوفود بيجلسوا فيها. وسبحان الله، هذه الاسطوانات اللي هي السرير والمحرس والوفود، اسطوانة السرير ديت اللي كان يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. هذه الاسطوانات يعني ايه، هتلاقوها عبارة عن ايه، مش اسطوانة كاملة يعني، جزء منها، وفي جزء بقى من اسطوانات تانية دخل ايه، داخل القبر، فغير معروف للناس يعني، غير ظاهر للناس، زي اسطوانة التهجد وغيرها. دي اللي كان بيتهجد خلفها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان الروضة روضة. يعني الروضة روضة، ان الروضة بتدخلك على روضة اي جنة من جنة السيرة. فوانت فيها انت انت قدام سجاد ومش عارف ايه ومكان هنا، والعامل بيقول لك يلا يا شيخ وبتاع وحرك حرك وما حركش والكلام ده كله، بس ده اوعى يفوت عليك روضة الروح اللي تخليك دايما تبقى يعني لا تغادر روحك هذا المكان إلا وقد غادرت به، لا تغادر منه. ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. فكان نافع عن ابن عمر يقول: إذا أراد أن يخرج دخل المسجد فصلى، ثم أتى قبر النبي فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر. شوفوا الجمال اللي جاي ده، السلام عليك يا أبتاه. يا الله، دي ما حدش هيعرف يقول اللفظ ده إلا ابن عمر، السلام عليك يا أبتاه. سبحان الله. ثم يأخذ وجهه ويبدأ يتحرك. فالإنسان لما يقف في الموقف ده، إيه اللي ينبغي ينتبه لي؟ وإن شاء الله لو في وقت سواء في اللقاء ده أو في لقاءات قادمة هنبه على بعض الحاجات بعض الناس ممكن يقع فيها تشوش عليه، وليست من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة. يا جماعة، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى لا بهوانا، ولكن بما يحب ويريد مولانا سبحانه وتعالى. فيقف الإنسان لحظات أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب السختياني لما زار قبر النبي جعل ظهره مما يلي القبلة وبكى غير متباكي. وبكى غير متباكي. الإنسان بيستحضر الشوق ويستحضر قد إيه البذل الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيلوا بأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يرد روح النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد عليك السلام. يا الله على الجمال. عشان كده في ناس بتبقى داخل الروضة ودخل باب السلام كأنه داخل استوديو السلام، داخل استوديو الروضة، ماسك الموبايل ومش عارف ايه وعمال يصور، وصورني يا محمد وانت هنا ومش عارف ايه. هذا لا يليق، هذا لا يليق. انت لا تدري ماذا تقول، لانك لو كنت فعلا مدرك انك الان تسلم على الرسول وان الله سبحانه وتعالى يرد عليه روحه فيرد السلام، وانت تيجي في الوقت ده مشغول جدا بهذه الأمور، فليس هذا يعني لم تحقق القدر الأدنى من الأدب. فأنت الأمر جليل، تقف أمام جسد أكرم خلق الله، صفوة خلق الله. الله أكبر، أنت كأنك تستحضر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أمام الصحابة كانوا عايشين إزاي؟ يعني الصحابي يقول كأن وجهه القمر يتلألأ ليلة البدر. فلما تستحضر المعنى ده وانت قاعد داخل تصلي على النبي سبحان الله، هو من توفيق الله وانت داخل بتدخل من باب السلام. فينبغي ان يعني قلبك يعني يكون امتلأ حبا وسلاما لهذا النبي ولهذا الدين، وان يسلم منك المسلمين وتسلم منك بقى الاحقاد والحاجات دي كلها. جابر يقول: فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. فهل فعلا أنت ممكن يكون وانت داخل بتستحضر الأثر بتاع جابر: كأني أنظر إليه، يا الله كأني أنظر إليه. وسبحان الله يا جماعة، كل إناء بيأخذ على قدر حجمه، كل إناء بيأخذ على قد حجم بتاعه. ففي واحد الإناء بتاعه مع الإناء الكوباية بتاعته تاخد لتر فبياخد لتر، وفي واحد معاه حاجة كده زي فنجان القهوة فبياخد. كل صحابي وصف الرسول بقدر ما فيه، يعني بقدر اللي جوه عرف يتكلم. يعني هتلاقي، وده ملمح أتمنى لو يبقى من الأبحاث الجميلة اللي تبحثوا فيها، إن تلاقي في صحابي زي عمرو بن العاص يقول: لو قلت لي صف لي رسول الله ما استطع. إزاي تعيشت مع النبي كل ده ومش عارف تصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: ما كنت أحد النظر إليه إجلالا وهيبة له صلى الله عليه وسلم. يعني هو مش قادر، يعني يقول لا، ما كان من الحياء والهيبة مش قادر أبص للنبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه هو كان يداعب النبي ويحب النبي ويدخل عليه يقول له: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ يعني من كثرة ما بينه معايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كده، ومع ذلك تقول له اوصفولي، لا هتلخبط، ما تقوليش ان انا، كأنك بتقول لواحد، عارفين كده مع الفارق الكبير. يعني عمرو بن العاص كأنه بيقول لنا لو قلت لي قول لي طعم الميه، ما مش هعرف اشرح لك طعم الميه. الميه ديت انت تدوقها، انا مش هعرف اعبر عنها، ليس معي لسان يعبر عن هذا المذاق. فهتلاقوا كل واحد من الصحابة رضي الله عنه بيتكلم عن النبي بما استقر إيه في قلبه، فبياخد بقى على قد الإناء اللي فيه، كل واحد بيحكي بسريرته ما رأى في صورة النبي صلى الله عليه وسلم على حسب السريرة، وكذلك الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر سنته صلى الله عليه وسلم بقدر الإناء اللي جواك وعلى حسب الإناء. في واحد بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا ليته سكت، وفي واحد يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحس ان هو بيتكلم بطريقة يعني فيها الجفاء. ليه؟ هو الإناء اللي جوه، هو الإناء لو كان المحبة عالية والمعاني ديت عالية. أنس يقول والله لا ما مسست خزة ولا حريرا قال لي أنا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاقي الصحابي يقول بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلو كشف لنا عما وراء الأسوار والحجرة الشريفة ماذا سترى؟ ترى عجبا. أحد العلماء دخل سنة 878 878 هجرية لما حاولوا يعيدوا بناء بعض الجدران، فشوفوا بيقول إيه، هو هيدخل عشان يشارك في حاجة زي كده. قال سألت الله أن يمنحني حسن الأدب في ذلك المحل العظيم. يا الله يا جماعة، أنت رايح الروضة، بعض الناس كده يروح الروضة، يلا يا جماعة احنا نازلين الروضة ورايحين، يلا يا جماعة مش عارف ايه، هو رايح عمال ياكل ويشرب ويهزر مع ده وينكت مع ده ويقول لطائف هنا وبتاع هنا. وده بيقول أسألت الله أن يمنحني حسن الأدب في ذلك المحل العظيم ويلهمني ما يستحقه من الإجلال والتعظيم. يا الله يا جماعة، اهو ده واحد على حسب ما بداخله. يقول دخلت من مؤخر الحجرة الشريفة يعني من خلفها، سبحان الله، قال ولم أتجاوز ذلك المحل فشممت رائحة ما شممت في عمري رائحة أطيب منها. قال ثم سلمت بوجل وحياء على أطيب الأنبياء. الله أكبر. ثم على ضجيعه خلاصة الأصفياء. والله يا جماعة، والله سبحان الله، فكرة يا جماعة إن أبو بكر وعمر مع النبي دي لوحدها فكرة أصلا تخليك يبقى عندك مشروع كده. يعني عارفين كده في ناس بتعمل مركز مثلا رعاية أيتام، في واحد بيعمل دار لتحفيظ القرآن، في واحد دار للسنة. إحنا محتاجين فعلا في حد يعمل دار لأبو بكر الصديق بس، ودار لعمر رضي الله عنه، مركز كده أبحاث ما بيعملش أي حاجة إلا عمر في الأمة، أبو بكر في الأمة. يعني المشهد ده بس لوحده يخليك إنك إيه، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبو بكر وعمر مرة. حديث ده يمكن بعضكم أول مرة يسمعه، هو في صحيح الترمذي. قال هما السمع والبصر. يا الله على الجمال، هما السمع والبصر، أبو بكر وعمر السمع والبصر. يا الله، بعض العلماء يقول إن عمر السمع. ليه عمر السمع؟ لأنه ملهم، وأما أبو بكر البصر، هو البصيرة. البصيرة أخونا وجدان العلي اللي كلمة جميلة جدا، كان يقول أبو بكر كان يستدل بالنبي لا للنبي صلى الله عليه وسلم. يا الله على الكلمة، شوفوا يستدل يعني أي حاجة كده، يعني ما يقولش لا ما هبص انت لو لانه لا لا، يقول له ايه يا عمر، الزم غرسه، هو رسول الله. يعني ايه الدليل؟ هو رسول الله بس. فهو يستدل له به اي استدلال، النبي قال، عارفين كده، النبي قال خلاص. ما اصل خلي بالك، واصل هي على فكره هو كمصالح ومقاصد وندنا نحكي ونقنعك، لا لا لا، هو ابو بكر عنده بصيره رهيبه، فهو ايه البصيرة، سبحان الله. وما فيش حد ينفع، في حد بيدفن في مكان وسمعه وبصره في مكان؟ ما فيش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هم السمع والبصر، والعلماء يقولون السمع والبصر للنبي يحتمل كلام النبي ذلك، وبعض الشراح للحديث قال كلمة جميلة جدا، قال السمع والبصر للأمة. يا جماعة اللي بعيد عن أبو بكر وعمر أعمى وما بيسمعش، أعمى وما بيسمعش. الله أكبر. فالتعامل معاهم تعامل إن هم فعلا خلاصة الأصفياء، لازم تدركوا العمق ده، لازم تدركوا. ما ينفعش لغاية دلوقتي في بيتك ما فيش حاجة عن أبو بكر الصديق، ما فيش مجلدين 3 4 5 6 10 عن أبو بكر الصديق. إيه هو ما يستحقش ولا إيه يا أخي؟ ألا يكفيك إن هو كان حمى النبي؟ يكفيك إن يكون أبو عائشة؟ مش كفيك ده إنك تتحرك وإنك تفهم الفكرة؟ بعض الناس بيتعاملوا مع أبو بكر الصديق ده اللي هو إيه، يعني كان صحابي طيب كده وكان بيمشي مع النبي كده، يعني هو أخ فاضل. يا جماعة، أبو بكر ده كان ظل رسول الله، كأنه ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه الظل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام فيش ولا واحد يفهمه، الوحيد اللي يفهمه يفهم أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق لما قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، بكى أبو بكر. الصحابة قالوا فعجبنا لهذا الشيخ، احنا متعجبين أوي، هو بتعيط ليه؟ النبي أو النبي أو النبي جاب سيرة حد. ففي الآخر خلاص هو كان أفقهنا. الله أكبر. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو البصيرة. فالمهم يعني، فيقول ثم سلمت على ضجيعيه خلاصة الأصفياء، فلما قضيت من ذلك متعت عيني من تلك الساحة بالنظر لأتحف بوصفها المشتاقين وأنشر من طيب أخبارها في المحبين. يا الله، سبحان الله. فوانت في المكان ده وكأنك برسول الله، مضطجع في قبره على جنبه الأيمن، مستقبلا بوجهه الأنور وجبينه الأزهر القبلة الشريفة، وتبدأ تقول السلام عليك يا رسول الله. يا الله. وإن أثنيت عليه بما تيسر فلا بأس، زي أنك تقول السلام عليك يا نبي الله، يا خيرة خلق الله من خلق، يا سيد المرسلين. الأمور فيها سعة. وإن كان يعني الأبرك أن تنظر ماذا قال الصحابة، أخبر الناس برسول الله وتفعل مثلهم. ربي لك الحمد، إن ربنا يكرمك بهذا الأمر. بعض الناس عندها جفاء، يذهب للمدينة وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم عليه على قبره وهو في المسجد سلام كده اللي هو يعني من باب لازم أسلم يعني كده، بس من باب الإحراج مش من باب أن يستحضر. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ويقول إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. يا الله. فقدر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حاجة عظيمة جدا. يمكن أنا اتكلمت قبل كده في محاضرتين فيهم قبل كده. يا الله، أمر في كتاب الله، أراد الله أن يهيئ الشوق لك، فبدأ بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بالملائكة المسبحين مسبحين بقدسه، ثم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. هنا في وقف هنا، فبتوقف أنت. أي واحد محب، أي واحد محب يقرأ هذه الآية عند قوله يصلون على النبي، يجد في قلبه دفع أنه يريد أن يصلي على النبي، فيوافق القول هذا الهوى في القلب الكلام الله سبحانه وتعالى. فإذ يسمع يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكأنه يبتسم في الصلاة، يقول طب الحمد لله وافقت ربي. الله أكبر. فنحن نصلي على النبي موافقة لرب العالمين سبحانه وتعالى، واقتداء بالملائكة. نصلي على النبي تعبير عن محبتنا له صلى الله عليه وسلم. ودايما أنت بتصلي على النبي بتعترف بالعكس، بتعترف، انت ما بتقولوش اصلي على محمد، انا اتيت لاصلي، اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد. كعب بن عجرة لقى في يوم من الايام عبد الرحمن بن ابي ليلى، فبيقول انا لما لقيت كعب بن عجرة فبيقول له ايه، الا اهدي لك هدية، اديك هدية. يا الله، سمعتها من النبي، هديك هدية سمعتها من النبي. شوفوا كان بيتعاملوا مع كلام النبي ان هو هدية. فقلت بلى، فاهدها إلي. قال سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد أعلمنا كيف نسلم عليكم. قال فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا جماعة اللي عاوز فعلا يستوعب يعني ايه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الحديث اللي بيحكي عبد الرحمن بن عوف، بيقول يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد خر ساجدا فأطال السجود، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قلنا يا رسول الله سجدت سجدة خشيت أن يكون الله قد قبض نفسك فيها، تطولت أوي خفنا عليك يا الله. فقال إن جبريل أتاني فبشرني فقال إن الله يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. يا الله أي قلب هذا صلى الله عليه وسلم، شوفوا، لأنه يعلم مقدار الخير اللي هيجي لك وهيجي لك من الصلاة، لأنك أما تصلي عليه معنى كده أن الله يصلي عليك 10، أنت بتصلي واحدة تاخد 10 من الله، لو ده لو كانت من الملائكة التي تكتب أعمالك لكان كافيا لك أنك تتحرك، فما بالك من الله يصلي عليك 10، وإذا صلى الله عليك خرجت من ظلمات إلى نور، لأن صلاة الله سبحانه وتعالى عليك هي إخراجك من ظلمات لنور، فكلما صليت بتخرج، وكأن هذا يسر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من ظلماتك أن تخرج إلى النور، فيحب فحب هذا المعنى. ليه يا جماعة؟ كان في محاضرة في السراج المنير كان ليها عنوان بس أنا ما اديتهوش، قالوا هي كانت فكرتها يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيحل المشاكل، مشاكلك في حل في مع النبي صلى الله عليه وسلم، حلها مع مشاكل الأمة ومشاكلك الخاصة. إزاي بقى؟ أكبر مشكلة هتمر على البشرية كلها إيه هي؟ أكبر مشكلة هتمر على البشرية كلها إيه؟ أكبر مشكلة هتمر على البشرية كلها من يوم ربنا خلق آدم إلى يوم القيامة، الدجال، الموت، البعد عن الله. أكبر مشكلة يا جماعة هتمر علينا يوم القيامة لما الخلق كلهم يروحوا للأنبياء ويطلبوا منهم إن يشفعوا عند الله عشان الحساب يبدأ، احنا مش قادرين، مشكلة كبيرة جدا، هنروح واحد واحد من الأنبياء، نروح للأنبياء اللي يقول العزم وكلهم يعتذر. ليه؟ هما بيعتذروا بيقولوا ايه؟ حد عارف بيقولوا ايه؟ بيقولوا إن الله قد غضب اليوم، صح؟ غضب لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط. طيب يا جماعة الخير، عما الإنسان ولله المثل الأعلى، عما بيكون والدك غضبان أو حد غضبان عاوزين نرضيه بنعمل إيه؟ نرسل أحب الناس إليه، صح؟ عشان كده لما أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما المرأة المخزومية سرقت وغضب النبي بعتوا الحب ابن الحب أسامة، ولما عائشة رضي الله عنها أختها بتقول لها ارضي النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها، حاولي ترضي النبي ولو رد خليتيه يرضى عني هديك الليلة بتاعتي. ولله المثل الأعلى، مين أحب الخلق إلى الله؟ الذي سيلجئنا الله إليه عشان المشهد ده يعدي، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا قدر جمعة ويفتح عليه بالمحامد والثناء. يا الله نرجع تاني للثناء أهو، خلاص مش هيطلب طلبات، بيحمد ربنا بس، فيتقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قل يسمع لك يا الله اشفع تشفع. فالمعاني دي يا جماعة استحضرها هيفرق كتير جدا 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 عندنا، واستعبها هيفرق كتير. خلوني أختم بحاجة وبعدين نكمل إن شاء الله بعد ذلك. لو تأملت من النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخفف على الناس، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. يروح عبد الله بن عمرو بن العاص يقول له يا رسول الله أنا عاوز أزود في الطاعة ودعني أستمتع بشباب، يقول له لا، ده انه يتدرج معاه في الصيام، يخفف يخفف يخفف، يجد زوجته حاطه حبل كده وبيده، قال حبل مين ده؟ حبل فلانه، اصل هي اما بتصلي في قيام الليل فبتمسك فيه، يقول حلوا عنه هذا، لا لا خففه. جه في الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم ما قالش خفف، قال لأبي ان شئت فهو خير لك، كل شويه يقول له لو هتزود هيبقى افضل، لو هتزود هيبقى جميل، لو هتزود هيبقى جميل. الله أكبر. المهم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسلم على أبي بكر الصديق بعدما سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته. وإن أسنيت زي ثاني أسنين إذ هما في الغار رضي الله عنك وجزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، ما فيش مشكلة. ثم تخطو خطوة عن يمين فتقف قدام قبر عمر رضي الله عنه وتقول نفس الكلام، الله أكبر. لو ما فيش إلا حديث أثر علي رضي الله عنه لما بيقول وهو يبكي على عمر: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإيم الله إن كنت لأظنك أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي يقول: ذهبت أنا أبو بكر وعمر، ودخلت أنا أبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. تستشعر بهيبة أبو بكر لو وزن إيمان أبو بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم. والنبي بيقول على عمر: لو كان من بعدي نبي لكان عمر. يا الله، إن أهل الدرجات العلا لا يرون من فوقهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء. النبي بيقول لنا كده: وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم وأنعم، يعني يبختهم. يعني عشان كده محمد بن سيرين بيختم لينا كلمة جميلة جدا، بيقول: ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. والمستحيل، لا أظن. وما ننساش حفصة رضي الله عنها. ليه؟ لأن وإحنا بنسلم على النبي معاشر الرجال، المكان اللي انت واقف فيه ده بيت حفصة رضي الله عنها، فكأن حفصة رضي الله عنها تضيف كل المؤمنين كل يوم ليصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في بيت من؟ بنت أبي بكر. والضيافة في بيت من؟ بنت عمر. وأين أبو بكر وعمر؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وأن لا يحرمنا شرف الكلام عنه وعن كلامه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.